Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina enbiya ve mürselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Suretu Abes. Hiye suretu themanun fi tertibil mushaf. Ve'r-rabi'atu ve'l-işrûn fi tertibil nuzûl. نزلت بعد سورة النجم وقبل سورة القدر ومن أسمائها سورة ابن أم مكتوم لأن بداية السورة تتمحور حول قصة هذا الصحابي الجليل ابن أم مكتوم وسورة الأعمى وسورة الصاخة هذا ورد في آخر السورة وسورة السفرة وأشهر هذه الأسماء سورة عبس وهي أول سورة من أواسط المفصل والسورة ممكن أن نوزعها إلى أربعة مقاطع من البداية إلى الآية العاشرة تتحدث السورة عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه بعدها ستة آيات تتحدث عن الوحي والرسالة من الآية السابعة عشرة إلى الآية الثانية والثلاثين تتحدث عن بعض مسائل العقيدة أدلة التوحيد وتمثلها في خلق الإنسان وموته وفي طعام الإنسان والحيوان ومراحل تكوينه والآيات الأخيرة تتناول جانب الإيمان باليوم الآخر يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أقرب الناس إليه ويكون الناس فريقان فريق في الجنة ونسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الفريق وفريق في السعير ونعوذ بالله من هذا الفريق. هذه السورة بدايتها غريبة فيها توجيه العتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع الذي وجه الله عز وجل إلى نبيه العتب بهذا الأسلوب هذا يدل على أن الموضوع موضوع مهم جدا. أنت لما تنظر إلى ظروف العتب وموضوع العتب ومن الذي عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه التي هي أشرف نفس على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه أنه على خلق عظيم وعائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن ومعنى هذا كان خلقه القرآن أن جميع الفضائل التي تجدها في القرآن كان يتمثلها جميع الفضائل التي وردت في القرآن كان يتمثلها على أفضل ما يمكن من أي بشر. هذه النفس بهذه العظمة احتاجت إلى شيء من العتاب مما يدل على أن الموضوع ليس سهلا وهذا الموضوع فيه تقرير ترسيخ القيم وأن الإسلام يدعو إلى ترسيخ القيم ولا يلتفت إلى المبادئ والقيم التي تكون مرتبطة بالموازين الأرضية. لأن الناس في حياتهم اليومية يكون عندهم ترتيب خاص، هذا فلان كلامه له كذا، وهذا علان حسب مقامه في وجاهه من ناحية المال، من ناحية القبيلة، من ناحية السلطة، من ناحية كل شيء له وزنه المعروف في الحياة الدنيا. وهذه الأمور لا تمثل شيئا في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من عظماء قريش، وكان يرجو إسلامهم، وكان أحوج إليهم في ذلك الظرف العصيب. لو أسلموا لكان هناك مصلحة عظيمة تتحقق للإسلام والمسلمين. فالموضوع لا يخصه هو، حرصه على هؤلاء العظماء ليس لأجله، لمصلحة الدعوة. كان حريصا على أن يسلموا، ولم يريد أن يكدر خاطرهم بالالتفات إلى هذا العمل. تعرفون العظماء يعني لا يتحملون في مجالسهم يعني الكبر و... لهم سمة خاصة يعني، ولهم نفس خاص وجو خاص يعيشون فيه. ترى نحن لا ينبغي أن نتكلم عن الغير، كل واحد منا يكون قد حدد لنفسه شيئا معينا ويعامل الناس على هذا الأساس. لذلك يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ارضى من الناس على أدنى الحقوق وأعطيهم أكمل الحقوق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل عارض عنه ليس معناه لا تدروه، لا تدروه، تدروه، ولكن تعرض عن جهله، لا تقابله الجهل. كل واحد منا يعني يكون قد حدد شيئا معينا لنفسه ويعامل الناس على هذا الأساس. فلا أحد منا يقول يعني هذا الكلام موجه لفلان وعلان، لا لا، كلنا معنيون بهذا حسب هذا التحديد. في هذه الظروف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها حريصا جدا على هؤلاء العظماء لمصلحة الإسلام، لمصلحة الدعوة، يأتي هذا الأعمى الذي ذكر بوصفه أن جاءه الأعمى، ذكر بوصفه لأمرين. الأمر الأول لبيان عذره، يعني معذور، انشغال النبي صلى الله عليه وسلم والتفاته قد يخفى عليه لأعماه. والأمر الثاني الله عز وجل ذكره بهذا الوصف حتى يستدر عطف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعمى وبالتالي ظروفه أصعب. أما أولئك الكبراء يعني إذا بقي على نجاسته فما عليك أن لا يزكى إذا بقي على نجاسته. أما هذا الذي جاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا أولى عند الذكرين. وهذا مبدأ عام في الإسلام. قارنوا والله يعني كلما أفكر في هذه القصة، ظروف النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته إلى أن يدخل هؤلاء في الإسلام. والله عز وجل لا يقيم وزنا لهم في مقابل أبدا. الدعوة قوية بمبادئها وليس لها سند غير مبادئها. نعم، ما الموازنة بين هذه الأمور؟ الواحد يكون حريصا جدا، وهذا الحرص لا يلام عليه أحد، ولكن على حساب فلان، وهذا الذي لأجله وجه الله عز وجل هذا الرجال. عبس وتولى، عبس تولى جاءه، هذه ثلاثة أفعال، والضمير فيها ضمير الغيبة. الله عز وجل لم يقل له عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لماذا؟ حتى يكون العتاب فيه لطف، والعتاب عتاب وهو مفهوم من المقصود. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عند الله عظيم، ولذلك هذا الخطاب جاء بصيغة الغيبة. مع ذلك استخدمت هنا كلمة هي لأول مرة ولآخر مرة توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلا. هذه الكلمة هي كلمة ردع وزجر، لم تستخدم هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا على إيش؟ أجل هذا العام الذي جاء يريد الإسلام. عبس وتولى، عبس أي قطب وجهه وكلح لأجل أن جاءه الأعمى يسترشد عن الدين، يعني استنكر الشيء بوجهه. وتولى أعرض أن جاءه الأعمى، وهو عبد الله ابن عمرو ابن أم مكتوم، نسب إلى والدته على دأب العرب، ينسبون إلى أشرف والديه، وأمه مخزومية، ولذلك نسب إليها. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. ذكر بعضهم عتبة وشيبة ابني الوليد وأبو جهل، تعرفون مكانتهم فيه. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الطمع في إسلامهم. وجاء هذا الأعمى يقول: علمني يا رسول الله مما علمك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويعبس في وجهه، طبعا هو أعمى لا يراه، رجاء وطمعا في إسلام أولئك العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون التفاته إلى هذا سببا في تنفير أولئك، وأولئك ترى نفسيتهم هي قوم نوح عليه السلام، يقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. لا، هم الأرذلون، ولكنهم ينظرون إلى هذه الأمور بنظرة سطحية أرضية، ويقولون أيضا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ترى هذه هي نظرة الناس إلى الآن، الأرذل عندهم هو المسكين والفقير والذي لا يملك شيئا، ولذلك نجد كثيرا من المسلمين يعظمون الكفار ويبجلونهم، بينما أخوهم المسلم المسكين لا يقيمون له وزنا، وهذه مصيبة. ك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عبوسه وتوليه يلاحظ أمرين. الأمر الأول رجاء إسلام هؤلاء العظماء وما فيه من المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. الأمر الثاني ألا يزدره النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يلتفت إلى شخص وهو ذلك الشخص الذي صنفوه كيت كيت على أحسابهم كلهم. ولكن جاء هذا العتاب ليضع أساسا للإسلام والمسلمين أساس. يقول الله عز وجل وما يدريك أي ما يعلمك لعله يزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فهو أحق أن يلتفت إليه أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني وما يدريك لعله يذكر أي يتعظ فتنفعه الموعظة، فهو أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. لا زال العتاب مستمرا. أما من استغنى عنك وعما معك من الحق، بماذا؟ الاستغناء يكون عن شيء بشيء، تستغني عن شيء بشيء. استغنى بماذا؟ بماله، جاهه، قوته ومكانته، استغنى. فأنت له تصدق، تتعرض وتطلب وتعرض عليه، تلتفت له، تقبل عليه. أنت له تصدق، هو في الأصل تتصدى. وما عليك أن لا يزكى حتى ولو بقي على كفره، ما عليك إلا البلاء. وما عليك أن لا يزكى، ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاء. الله عز وجل هنا بيّن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني أو هؤلاء المستغنون، لأن إثمه عليه. وأما من جاءك يسعى، قابل هذا بهذا، هناك استغناء وإقبال من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا إقبال وشيء من الانصراف من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جاءك يسعى، جاءك جاهدا وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول أمين أنه بلغ هذه الآيات كما هي، رتب بلغها أمته كما هي. وهذا العتاب الذي وجه إليه عتاب لكل من يقيم لهذه القيم الأرضية ذلك الوزن ولا يلتفت للقيم التي يرشدنا إليها الإسلام. فأنت عنه تلهى، أي تتلهى عنه وتتغافل، لأنك انشغلت برؤساء الكون لعلهم يهتدون. كلا، كلمة ردع وزجر. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتاج إلى هذا العتاب، فالأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا. وخاصة من يتصدى للدعوة عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل، وأن لا يحوج الدعوة إلى أمور وسندات أخرى. لا لا، هذه الدعوة تتقوى بمبدئها. وأي اعتبار آخر سيدفع ضريبتها؟ ها، هذا كله تعليم. كلا، أي لا تفعل ما فعلت، إنها تذكرة. إنها ضمير يرجع إلى الآيات القرآنية التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها تذكرة، تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه، وتذكره وتذكر له ما يضره وتحذره منه. إنها تذكرة. فمن شاء ذكر، من شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق واضح وهو من الله عز وجل، وقل الحق من ربكم. بعد ذلك كل واحد يختار طريقه، لأن الله عز وجل ما أراد كونا أن يخضع الناس جبرا للإسلام أبدا، ما أرادها، لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل جعل للإنسان الخيار قدرا بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر. وليس الإنسان مخير شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس أنه مسير مجبور. لماذا؟ الله عز وجل أعطى كل مكلف أمرين، من فقد أحد هذا الأمرين أو فقدهما فليس مأخوذا. المشيئة والقدرة. المشيئة وهي العقل، من لا يستطيع أن يريد ليس مكلفا لأنه مجنون، ومن يستطيع أن يريد ولكن لا يقدر معذور. واضح؟ إذا فقد هذين الأمرين أو فقد أحدهما فليس مكلفا إلا بما يستطيع. أما من كان مستطيعا وعاقلا يؤخذ بحسب ما اختاره، لأنه يستطيع وكذلك هو عاقل. فالإنسان في الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره كالمكره والنائم والناشي لم يترتب عليه حكمه فيما بينه وبين الله عز وجل. النائم الذي لا يكون مفرطا، إذا كان الأذان قريب وهو يدري أنه إذا نام لا يستيقظ ينام، هذا مفرط، هذا النائم مأخوذ. ولكن النائم بدون تفريط الله عز وجل لا يأخذه. فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء لم يذكره. والموفق من وفقه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل منه، نسأله التوفيق دائما، التوفيق بيد الله عز وجل. بيّن الله عز وجل هنا بعض صفات هذا الوحي وهذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عظمته، وأنه كريم ومكرم من جميع النواحي، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. أي هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات يعني القرآن، في صحف مكرمة أي معظمة عند الله عز وجل. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. بأيدي سفرة، الرسل الذين نقلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أيضا عظماء عند الله عز وجل، وهو عظيم بالنظر إلى من أنزله وبالنظر إلى من نزل به وبالنظر إلى من نزل عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أربعة أمور. إذن بأيدي سفرة، السفرة هم الملائكة، سموا سفرة لأنهم كتبة، كتاب يكتبون، مأخوذا من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفر هم الوسطاء بين الله وبين خلقه في التبليغ، لا تنسوا هذا القيد، في التبليغ، ليس هناك من هو وسيط بين الله عز وجل وبين خلقه في الالتجاء في الدعاء أبدا، هذا في التبليغ. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها قبل أن يحرم، قال: وكنت السفير بينهما، أي الواسطة. والصحيح أنهم سموا سفر لهذا وهذا، كلا المعنيين موجودان في الملائكة، هم سفراء بين الله عز وجل وبين الخلق في التبليغ، وجبريل واسطة بين الله عز وجل وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله عز وجل عالم به حين كتابته وقبل كتابته. إذن كلا المعنيين موجودان في هؤلاء كرام، أي هم في مرتبة شريفة عالية عند الله عز وجل، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم، لأنهم على أحسن خلق وعلى أحسن خلق. بررة جم بر، وهو كثير الفضل والإحسان، ولذلك وصف الله عز وجل الملائكة بأنهم كرام كاتبون، يعلمون ما تفعلون. وهم عليهم السلام لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكما رأينا هذه الآيات فيها إلقاء العتب، توجيه العتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تلطف من الله عز وجل لمخاطبته لنبيه بصيغة الغيبة، ولم يوجه له الخطاب بصيغة الخطاب، عبس وتولى أن جاءه العمى. موضوع أمس رجعت إلى تفاسير، منها تفسير شيخ الإسلام تفسير القيم، وجدت أن هذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه ونقله الإمام البخاري في صحيحه، وهو هكذا، يقول الله عز وجل: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. في أربعة أيام، هذه الأيام الأربعة بعد اليومين، يومين يومان ثم أربع أيام ثم يومان، كم صارت هذه؟ ثمانية. يقول: الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربع حاصلة بيومين فقط. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام. وهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال وجه إليه في بعض الآيات التي يشكل ظاهرها، فنقله الإمام البخاري في صحيحه. وهذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطي، هذا أضواء البيان، الشيخ الشنقيطي ذكره أيضا شيخ الإسلام وكرره، أن هذه الأربع الأيام هي مجموع الأيام إلى الآن، يومين ويومين، كم صارت؟ أربع أيام ويومين، صارت ستة أيام. يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين في الأخير، فتضم اليومين، تضم اليومين إلى الأربع السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال، لأن الله عز وجل صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في سورة الفرقان. في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الأعراف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام بأن معناه في تتمة أربع أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام، لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين كان المجموع ثمانية أيام، وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرناه وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.